بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على التي وردت إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من السودان. يقول: يا شيخ، نظرا لظروف الحرب عندنا وانتشار السرقة والنهب، أمي اشترت لي حذاء وتبين لي بأنه مسروق بعد أن قارنت شكله بسعره. الآن ما الذي يتوجب علي؟ هل أتركه أو أتبرع به أم ماذا أفعل؟ عبد الله من السودان، بارك الله فيك وحفظ الله السودان وأهلها. أخي الفاضل، بالنسبة للوالدة، إذا كانت متأكدة لدرجة الظن الغالب أو اليقين على أن هذا مسروق، فهذا لا يحل لكم بارك الله فيكم، ولا يجوز للناس أن يشتروا المنهوبات والمسروقات، لأن هذه أموال محرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك إذا استطعت أن تتعرف على صاحبه ترده إليه، وإذا ما استطعت تتصدق به، على أن تحذر الناس من قضية التعامل مع هؤلاء اللصوص الذين يسرقون هذه الأشياء ويبيعونها، ألا يتعاملوا معه. مليكة من ألمانيا تقول: في الحي الذي أسكن فيه مسجدان، والمسافة بينهما تقريبا كيلو متر واحد، والاختلاف بينهما في وقت أذان الصلاة مدة 10 دقائق، والعادي في اختلاف الأذان بين المساجد الأخرى 2 أو 3، لكن المسجد القريب مني ب10 دقائق يتأخر، هل أصلي على القريب مني أو البعيد؟ ماذا أفعل؟ أختي مليكة من ألمانيا، بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك وتقبل الله عملك، وتشكرين على حرصك على الصلاة وعلى أوقات الصلاة. أختي الفاضلة، بالنسبة للأذان علامة على دخول الوقت، وإذا حصل اختلاف بين مسجدين فإن الواجب على المسلم أن يجتهد وأن يتحرى وأن ينظر في أيهما أقرب إلى الصواب. فإذا كان الأول هو الأقرب إلى الصواب، كونه يؤذن على الوقت من خلال التوقيت الرسمي الموجود مثلا اللي أصدره المركز الإسلامي عندكم أو المسجد، أو من خلال التطبيق الموجود الآن في الحسابات الموجودة على المحمول، فيعتمد. أما إذا كان الآخر هو الذي على الوقت فلا يجوز الصلاة قبل الوقت. الذي يظهر والله أعلم أن الثاني يتأخر من باب الاحتياط أو شيء من هذا القبيل، وذلك لا يلتفت إليه، فأنت بارك الله فيك تعتمدين المؤذن الأول. هذا فيما يظهر لي، أنه في الغالب أن الأذان الأول في الغالب أنه على الوقت، فالذي يتأخر هو الذي يعني عنده حسابات معينة أو يحتاط مثلا، وأنت تحتاجين إلى خطوة واحدة وهي الاتصال على المركز الإسلامي الموجود في مدينتكم وتسألونه يعني لماذا هذا الاختلاف، هل هذا قصد يعني هل هو أمر مقصود أم أن هذا تساهل من المؤذن الثاني، لعلك يعني بهذا الاتصال والتواصل معهم ترتاحين وتطمئنين بارك الله فيك. الأخت أم عمر باهارون من اليمن تقول: يعني كيف أحتسب زكاة المال عن الراتب الشهري؟ تقول: يتم الصرف منه ما تبقى يحفظ في رمضان من كل عام، نشوف كم معانا مبلغ، وإذا بلغ النصاب نحسب الزكاة على إجمالي المبلغ بغض النظر عما تم استلام. أختي أم عمر باهارون من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة أولا، ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال، بمعنى أن أي مال يدخل عليك من راتب، من إرث، من وصية، من تجارة، من هبة، من عطية، من تبرع، هذا هو المقصود، دخل ملكك تحسبينه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرجين زكاة المال. بالنسبة للراتب الموجود عندك، هذا الراتب بارك الله فيك تقولين تصرفين منه، هذا شيء طبيعي، كل الناس يصرفون من الراتب، أنت تقول ما أدري في آخر السنة هل هذا المتبقي هو الذي حال عليه الحول؟ طيب تحتاج إلى حسابات دقيقة. أنا أنصحك أخت الفاضلة براءة للدين وسلامة للصدر وأجر وخير وبركة لك أنك تزكين الموجود، بمعنى تحسبين الموجود كم الموجود عندك، 100,000 مثلا تخرجين 2,500، 200,000 تخرجين 5,000، لأن عندنا الزكاة هي ربع العشر 2.5%، أي مبلغ عندك تقسمين على 40 تظهر الزكاة. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. رمال من ليبيا تقول ما حكم إرسال رسائل على برنامج صارحني، مع العلم أن هذا البرنامج يرسل رسائل مجهولة، يعني الرسالة تجي للشخص مكتوب عليها من مجهول، وأنا أبعث لهذا الشخص أدعية في وقت المحن والاختبارات حتى في الأيام العادية، مع العلم بأن الرجل غريب بس أدعو له دون وضع قلب أحمر ولا أي شيء غلط، بس دعاء له هل هذا حرام؟ أختي رمال من ليبيا بارك الله فيك، أنا لا أعرف حقيقة هذا البرنامج أو هذا الحساب، لكن أعطيك قواعد عامة. أولا ينبغي للمرأة أن تضع بينها وبين الرجل الأجنبي مسافة، ولا تتعامل معه إلا في حدود الضرورة والحاجة، كطبيب أو مفتي أو قاضي أو معلم مثلا، هذا من حيث الأصل. وأما غير هؤلاء فيجب عليها أن تضع مسافة ما دام أنه رجل أجنبي. الأمر الثاني، أنت قلت رسائل مجهولة، ونحن في عالم يعني الجهات الأمنية والجهات الشرعية والخبراء ينصحون الناس بعدم التعامل مع الحسابات المجهولة، حتى لو كان عن طريق أدعية وعن طريق أشياء كذا. الحسابات المجهولة هذه أنت ما تدرين من خلف هذا الحساب، لأنه متقنع بحساب مجهول قد يحمل اسم شرعي أو اسم عربي أو اسم مسلم، لكن ما تدرين الخلفية الذي وراء هذا. وماذا تستفيدين يا أخت الفاضلة إذا أنت تواصلت مع حساب مجهول تقولين والله أرسل له رسائل؟ هل تثقين بأنه ما يخترق حسابك وممكن يدخل على صورك، يدخل على حساباتك ويدخل على خصوصياتك؟ ما يعني الآن نحن العالم كله يضج ويحذر وينبه، وهناك نداءات قوية، انتبهوا من الحسابات المجهولة، انتبهوا من الروابط المجهولة، ونحن نذهب بأرجلنا. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تقفلين هذا الباب ولا تفتحين عليك مثل هذه الأمور. والحمد لله تعاملي مع أسرتك، تعاملي مع يعني من حولك لإرسال أدعي، أما الحسابات المجهولة فلا. أم عبد الله من السعودية تقول حديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تقول هل هذا يصح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان صحيح ما هي أصح الكتب التي اعتنت بجمع أسماء الله الحسنى؟ لأني أجد اختلاف بين يعني التجميعات إلى آخر ما ذكرت. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم، هذا حديث معروف، ولذلك جاء في الصحيحين وفي غيرهما أيضا، فالحديث ثابت. هذا الحديث يثبت أن لله تعالى 99 اسما أنزلها في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي الله عز وجل، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك هذه الأسماء أخت الفاضلة ليست هي أسماء الله المحصورة فقط، وإنما هذه التي أنزلها في كتابه، أما أسماء الله فلا عد لها. ولذلك الله عز وجل يطلع نبيه يوم القيامة على أسماء ما أطلعه عليها في الدنيا، يعلمه محامد يوم القيامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الذي استأثر الله تعالى من أسمائه الحسنى في علم الغيب عنده والتي ستظهر يوم القيامة كثيرة جدا. أما هذه 99 اسم محصورة هذه في الكتاب والسنة. المسألة الثالثة، بالنسبة للأسماء الحسنى ولله الحمد لا اختلاف فيها، يعني بالنسبة للعدد عندنا في القرآن مجموعة كبيرة من أسماء الله الحسنى، وعندنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المكملة للتسعة والتسعين. لما قلت لا اختلاف أعني بأنها ثابتة ولله الحمد، يعني واردة في القرآن وثابتة في صحيح السنة. هناك بعض الأسماء التي وردت هي تكلم عليها العلماء، يعني مثل اسم المحسن، مثل اسم الرشيد، هذه تكلم عليها العلماء، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للاجتهاد والذوق والعقل فيها بوجه من الوجوه، نؤمن بها كما وردت في القرآن وثبتت في السنة. بالنسبة للمصنفات كثيرة جدا في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى، وحقيقة من أفضل من كتب فيها وتكلم عنها أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وبمجموع كتبه تكلم على أسماء الله تعالى الحسنى وبين أسرار وحكم وأشياء عظيمة في هذه في كتاباته. الأخت أم نور من قطر بارك الله فيها تقول: يا شيخ، تجيني أحلام متكررة أني أقرأ على شخص ممسوس ويكون قريب أو شخص بعيد، وعندي ألم في الرجل اليمنى واليسار يومي الجمعة والخميس، وصداع قوي عندما أتجمل ويرحل عني عندما أمسح وجهي. أم نور من قطر بارك الله فيك، شفاك الله وعافاك وكتب الله عز وجل أجرك. أخت الفاضلة، أولا يعني الجواب على السؤال الشق الثاني، أنك تجدين آلام وتجدين كذا وكذا بمجرد أن تضعي يعني الزينة ثم لما تمسحين وجهك يذهب، هذا والله أعلم أنها عين حاسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، جاء في حديث: العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. فهذا يظهر والله أعلم أنها عين، فأنت بارك الله فيك تقرأين على نفسك. ويظهر والله أعلم، مع أني لا أفسر الأحلام، أن هناك ربط بين الرؤية وبين ما تعانين منه، وكأن المقصود أنت، فلذلك اهتمي بالرقية على نفسك أنت. اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات، اقرأ شيء من القرآن بنية الاستشفاء. وإذا شككت في امرأة أو إنسان تقولين: احتمال هو الذي أصابني بالعين، يعني فاطلبي منه الوضوء، يتوضأ واغتسلي بهذا بماء الوضوء أو بداخلة إزاره مع الوضوء، يتوضأ في إناء ومع داخلة إزاره تعصرين، يعني الفانيلة مثلا أو الثوب اللي يعني هو أقرب شيء إلى البدن، يغسل ويعصر في إناء وتغتسلين منه، وإن شاء الله ما ترين إلا العافية. عبد القادر من ألمانيا بارك الله فيه يقول: لدي عمل يوم الجمعة ولا أستطيع صلاة الجمعة في المسجد، لكن عندي استراحة نصف ساعة قبل صلاة الجمعة، أنا وأكثر من 10 أشخاص نجتمع بالخفاء في صالة ونصلي الجمعة قبل وقتها، لأنه لا يوجد مسجد نذهب إليه، واستراحتنا الثانية بعد صلاة العصر، هل يجوز ذلك؟ عبد القادر من ألمانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يثبتك أنت ومن معك، وأن يزيدكم من التوفيق والهدى والسداد، وتشكرون على هذا الحرص على دينكم وعلى صلاة الجمعة على وجه التحديد. جوابي لك يا أخي الفاضل يكون في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لصلاة الجمعة، جمهور العلماء يقولون وقتها من بعد الزوال، يعني مثل من بداية وقت صلاة الظهر. هناك مذهب فقهي يقول بأن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. وهذا القول حقيقة عليه أدلة وله حظ من النظر، فلذلك أنتم ولله الحمد، يعني أنتم عندكم ولله الحمد ما يمكن أن تعتمدون عليه في الصلاة قبل وقت صلاة الظهر، صلاة الجمعة يعني، وهي قبل يعني من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا الجانب الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني ما يتعلق بقضية العدد، طبعا هناك خلاف في العدد، الراجح من أقوال أهل العلم أن العدد عدد الذي تصح به الجمعة 3 فأكثر، أنتم 10 ما شاء الله، هذا أمر الثاني. المسألة الثالثة أن صلاة الجمعة تجب على من كان مستوطنا، وأنتم يظهر مستوطنين مقيمين هناك، يعني أنتم عندكم إقامة دائمة هناك، على أقل تقدير عندكم سنوات طويلة، إذا تلزمكم الجمعة، والعدد هذا مع الاستيطان يجعل وجوب الجمعة عليكم يعني لازمة، أو الجمعة تكون لازمة في حقكم. المسألة الأخرى، اشتراط المسجد لصلاة الجمعة، هل يشترط مسجد؟ الجواب لا، في الراجح، وأنه لو جمعوا في أي مكان، اجتمع الناس في أي مكان، ما دام توفر شرط الاستيطان والعدد الذي تنعقد به الجمعة، وقلت لك أنا 3 في الراجح، على هذا كله يظهر لي بأن فعلكم صحيح ولله الحمد والمنة، ما دام أنكم بهذه الصورة تقوم تخطب بزملائك خطبة لا تتجاوز 4 دقائق، تذكرهم بالله واليوم الآخر لا تتجاوز 4 دقائق، 5 دقائق، وتصلي بهم صلاة موجزة حتى يعني تدركون العمل فتجمعون بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. بارك الله فيك. أبو خالد من السعودية يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الذي قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ هل المقصود بالصلاة هنا هي قول اللهم صل على محمد؟ أبو خالد من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، وهي قول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وهذا يظهر يا أبا خالد أن الصحابي الجليل إنما أراد شيئا خاصا، دعا بدعوة خاصة، ولذلك يعني أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الصحابة ما اعتادوا هذا الأمر. طبعا هذا على القول بصحة الحديث، طبعا تكلم ونعتقد بأن الحديث صحيح، لكن الصحابة ما اشتهر عنهم مثل هذا الأمر. فلذلك يظهر أن كل من كان له دعوة خاصة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى ما شاء. أمة الله من الإمارات تقول: أنا إذا كنت أريد أتبرع أو أبني مسجد أو أحفر بئر أي شيء آخر، هل للفقراء مثلا أو لا مثلا أكتب اسمي وإلا فقط فاعل خير؟ أمة الله من الإمارات، الذي فهمت من سؤالك أنك تقولين إذا أردت عمل خير، حفر بئر، بناء مسجد، تقولين هل أكتب اسمي ولا يكفي فاعل خير؟ لا، يكفي فاعل خير. ثقي ثقي ثقة تامة أن هذا العمل لا يضيع، أن هذا العمل لا يضيع أبدا، وأنه لا يخفى على الله عز وجل، بالعكس بل هذا أفضل لك بعدا عن الرياء وبعدا عن السمعة. هذا عمل فيه إخلاص لما يقال فاعل خير. إذا والله الجمعية اشترطت، بعض الجمعيات حتى للتوثيق لأن عندهم عليهم رقابة، يقول لازم تكتب اسم المتبرع، هذه مسألة ثانية. تقول لا أنا بالخيار، أنا خيروني أكتب اسمي ولا أقول فاعل خير، خلي فاعل خير. بارك الله فيك، هذا أكثر أجر وثواب، وأيضا سد لباب الرياء والعجب، ويعني الأشياء هذه التي يدخل من خلالها الشيطان. بارك الله فيك. الأخت عائشة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها تعيش مع والدها حياة قاسية جدا، يعاملها هي وأمها، وتقول عندي أخوين أيضا، تقول ضرب وشتم وسب، يعني ذكرت أشياء كثيرة، حتى أنه يقول بأن بينك وبين إخوانك أشياء بطالة، تقول سحب ملفي من الجامعة، أو الوالدة تبكي تقول خاطري تأخذي راتب ونشتري يعني بيت وشيء من هذا القبيل، وتقول إن أخبرنا خوالنا بهذا الأمر، هل علينا ذنب؟ عائشة من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن ما ذكرتيه ابتلاء، نسأل الله لك السلامة أنت ووالدتك وإخوانك. وأنا والله سامحوني، يعني أحيانا بعض الأسئلة اللي من هذا النوع أشكك فيها، مع أنها يعني أنا ما أعتقد أنها تكذب أو تفتري، لكن والله أشكك فيها. لماذا؟ لأن في بعض الآباء عنده من القسوة الشيء الذي ما يتصوره الإنسان، يعني أب الآن إلا يكون مريض، المريض هذا لا حرج عليه، لكن أب بكامل قوى العقلية سب وشتم وضرب بطالة أو شيء من هذا القبيل، طبعا أسئلة تردنا، والله أن الواحد يتحير يقول هل هذه الأسئلة فعلا واقعية، وبعضهم يقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل. هذا يدل والعياذ بالله على أن بعض الآباء احتوشتهم الشياطين، عنده من قسوة القلوب ما لا يوجد في الحجارة الصماء التي قد يتفجر منها الأنهار ويشقق فيخرج منها الماء، قد تهبط من خشية الله، يوجد نسأل الله العافية والسلام. وإذا تأملت في هؤلاء، معني أنا ما أعرفهم والله، 100% تجد بأنه بعيد عن ذكر الله، وبعيد عن الصلاة، وبعيد عن مجالس الخير، وبعيد عن الرفقة الصالحة، وقد يكون يعاقر والعياذ بالله الخمرة، أو يتعاطى المخدرات، أو والعياذ بالله يرتكب الفواحش أبدا. وذلك تجد هذا النوع من الناس في الغالب، لأنه كونه يمارس هو هذا الشيء يروح يتهم زوجته فيه ويتهم بناته فيه، لأنه هو أصلا ملوث، هو ملوث. ودائما سبحان الله هؤلاء الذين يعني تلطخوا بهذه القاذورات يعتقدون أغلب الناس مثلهم، يعتقدون أغلب الناس مثلهم. ها لماذا؟ لأنه هو رأى بأنه وقع في هذا فيعتقد أن غيره يعني يقع في مثل ما هو حاصل عنده. إذا ساءت فعاله إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهم. فعالة سيئة يظن شر بالناس كلهم. عموما بنتي الله يرضى عليك، أنت في فتنة، اصبري احتسبي. إخبار خوالك هذا ليس غيبة، هذا من باب يعني إيجاد حل. أنت تطلبين منهم أن يوجدوا حل لك أنت ووالدتك وأخواتك. بالعكس، بل لك أن تتظلمي عند القاضي، عند الدولة، عند المسؤولين مثلا. إذا استمر الوالد في مثل هذا الطغيان وفي مثل هذا المعاملة السيئة، أنت لك الحق الكامل. أسأل الله تعالى لك النجاة. أنصحك يا أخت الفاضل أولا بالتزام الفرائض، أنت ووالدتك التزموا طاعة الله عز وجل، حرصوا على قيام الليل، حرصوا على قراءة القرآن، حرصوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، زيادة على الفرائض. أنا أتكلم عن الفرائض والنوافل. الأمر الثاني عليكم بالدعاء، لا تستهينون بالدعاء، أنتم في حالة اضطرار، والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. الثالث، ادعوا لوالدكم بالهداية، إن الله يهديه، لأن في هدايته صلاح له ولكم وخير له ولكم. ها، والأمر الآخر، والله إذا وصل الأمر يعني بلغ حد معين بحيث أن هذا الرجل تمادى، الحمد لكم الحق في رفع دعوة إلى الجهات الرسمية حتى يستنقذونكم من هذا الواقع المؤلم. إذا كان والدك يعاني مرض عقلي، مرض نفسي مثلا، عرضوا على الأطباء وعلى الرقاة الشرعيين. بارك الله فيك. عدي علي من اليمن بارك الله فيه يقول أنا صليت صلاة العشاء وكنت أسجل الصلاة بالتلفون، وبعد يومين شفت الفيديو اللي سجلته وأنا أصلي، شفت أنني غلطت وعملت 3 سجدات بالركعة الأخيرة، إيش علي وإيش أفعل يا شيخ؟ عدي علي من اليمن، هداك الله، هداك الله لكل خير، بارك الله فيك. كيف تسجل صلاتك؟ أنت مشغول في الصلاة ولا مشغول بالتسجيل، تسجيل الصلاة فيديو؟ ما يصلح يا أخي الفاضل بارك الله فيك. إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، ذلك الصلاة يجب عليك أن تدخلها وأنت يعني مستشعر عظمة الذي ستقف بين يديه. كيف تصور صلاتك بالفيديو من خلال المحمول؟ الصلاة يعني روح الصلاة الخشوع، وأنا أزم يقينا بأن الذي يسجل صلاته ما هو بخاشع، هذا يلتفت إلى التسجيل وينظر إلى جمال الصورة ووضع الصورة وزاوية الصورة هكذا. فلذلك أخطأت خطأ كبير وتستغفر الله، وما تدري لعل الشيطان لبس عليك بسبب يعني حرصك على التسجيل. يعني انتهي عن قضية تسجيل الصلاة بالفيديو، بل إذا دخلت الصلاة أقفل الهاتف قفلا كاملا، استقبل صلاتك واخشع في صلاتك. وما دام تقول زدت سجدة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن كان الواجب عليك أن تسجد سجد السهو، كونك ما تذكرت هذا إلا في اليوم الثاني سقط عنك سجود السهو. أم حواء من عمان تقول أنا مصابة بالمرض، مرض أنيميا منجلية، عندي مشكلة بعد في الكلى، عندي الكلى اليسار حجم صغير فيه حصى. يعني بالنسبة للصيام هل أقضي أم ماذا؟ أختي أم حواء من عمان شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عنده. أختي الفاضلة، إذا أنت لا تستطيعين الصيام مطلقا بحيث أن تقرير اللجنة الطبية يقول بأنك خطر عليك الصيام، تنتقلين إلى الإطعام، خلاص ما يجب عليك الصيام، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تقول لا الحمد لله أنا أستطيع، لكن أحيانا أفطر وأحيانا أصوم، خلاص تقضين بعد يعني شهر رمضان، تقضين الأيام التي أفطرتيها، ولا يلزم التتابع، وإنما تقضين على ما على الفرصة اللي تجدينها مناسبة لك. فاطمة من الجزائر تقول ما كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا. فاطمة بارك الله فيك من الجزائر، بالنسبة للفطر في نهار رمضان عده العلماء من كبائر الذنوب وعظائم الخطايا والآثام، ولذلك من صنف في كتب الكبائر يذكرون من جملة الكبائر العظام والمصائب الجسام الفطر في نهار رمضان، ولذلك هذا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. وليس له كفارة إلا التوبة، التوبة بشروطها. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، قال سبحان الله ما هذا؟ قال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومه، يعني يتعمدون والعياذ بالله، هذي يعذبون في عالم البرزخ عالم الأرواح. فلذلك هي كبيرة وعظيمة، يجب على الإنسان أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. عمراني وليد من الجزائر يقول سؤالي حول حكم استخدام برامج الحاسوب المهكرة مثل استخدام برنامج الكتابة، هو يحتاج إلى دفع وهناك نسخة مهكرة لا تحتاج إلى دفع، ما الحكم؟ عمراني وليد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لما يسمى بالملكية الفكرية هذه مصونة ومحفوظة، قد صدرت في هذا قرارات من المجامع الفقهية وفتاوى من اللجان والهيئات الشرعية، ولذلك لا يجوز الاعتداء على مثل هذه الخصوصيات، هذه أشياء فكرية دفع أصحابها أموال طائلة حتى يعني أنتجوها، فتهكير هذه الأشياء والسطو عليها هذا محرم ولا يجوز، ولا فرق بين الاستعمال الفردي والاستعمال الجماعي. أم محمد من الإمارات تقول زوجي طلقني 3 طلقات منفصلات، ذهبنا للإفتاء اعترف عندهم بأنه طلق وأفتوا لنا أن الطلاق قد وقع بينونة كبرى، وزوجي رفض يثبت الطلاق، وأنا رفعت تقول عليه دعوة إثبات طلاق، في المحكمة أنكر أنه طلق وأنه يقول طلق طلقة واحدة، رغم أنه عندي رسائل واتساب تثبت أنه طلق وعندي خالي شاهد. القاضي رفض الإثباتات والشاهد خالي، قال لازم رجلين، والقاضي حلف زوجي يمين وحلف أنه ما طلق غير طلقة واحدة، ورفضوا دعوة إثبات الطلاق ويبي يرجعني ملحل أرجع له وأنا عارف أنه طلقني 3 طلقات. أختي أم محمد بارك الله فيك، ما دام أنك وصلت المحكمة فأمرك عند القاضي، ممكن تستأنفين من جديد وتثبتين هذه الأشياء عند القاضي. والله إذا القاضي نظر في هذه الأشياء وتبين له بأن الرجل هو الذي يؤخذ قوله في باب الطلاق لا شيء عليك. أما إذا أنت تقولين لا والله أنا يعني أنا طلقني هذا الرجل 3 طلقات وأفتوني الفتوى بأنها بائن، اذهبي إلى الفتوى خذي منهم فتوى واعرضيها على القاضي ما دام أنت غير مرتاحة، وأمرك كله عند المحكمة بارك الله فيك. رحمة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا من زمن بعيد ذهبت عند عرافة لمحاولة معرفة ما بين أم زوجي وأبو زوجي لأن بينهما مشاكل أدت إلى الطلاق، وزوجي هو الذي أجبرني أن أذهب إليها، ما كفارة ذلك؟ أختي رحمة من السعودية بارك الله فيك، لا شك بأن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهان والدجالين هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ومن الذنوب الخطيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكونك أنت تقولين هذا قديم وكنت جاهلة، أسأل الله تعالى أن يغفر لك، عموما تستغفرين الله وتتوبين إليه وتصححين عقيدتك وتحذرين وتحذرين النساء اللي حولك من الذهاب إلى السحرة والدجالين أو العرافين، وبيني لهم خطورة هذا الأمر، إنه أمر خطير جدا، هذا يضرب العقيدة الصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذهاب إلى هؤلاء السحرة، وتحسنين عبادتك وطاعتك وتكثرين من قول استغفر الله وأتوب إليه، وتتعلمين العلم الشرعي الذي يكون بإذن الله ضمان وعصمة من أن تقعي في مثل هذه المزالق الخطيرة. الأخت أم عبد الله من ليبيا تسأل تقول: ما حكم فتح المرأة صيدلية باسمها ويكون الموظفون من الرجال طبعا دون تواصل مباشر؟ هل بصفتي صاحبة الصيدلية أكون مديرتها ويحرم على الرجال العمل تحت إدارتي لحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه الصيدلية وفي تجارتك وفي مالك. أختي الفاضلة، الكلام هذا ما يجوز أن ينزل على مثل هذه الأعمال الخاص. لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، العلماء قالوا هذا في الإمامة العظمى، هذه في الإمامة العظمى تكون خليفة على المسلمين أو كذا، وتكلموا أن تكون قاضية، وهذه مسألة وإن كان فيها خلاف بين الفقهاء في المذاهب الفقهية، لكن قضية أنك أنت عندك تجارة وعندك مال وعندك يعني صيدلية مثلا ويعمل تحتك الرجال، ما فيها شيء، ما له علاقة، هذا ليس له علاقة. بارك الله فيك، هذه الولاية العامة، الولاية العامة. أما امرأة تملك شركات، تملك مؤسسات، تملك صيدليات، تملك مستشفيات، يجوز أن يعمل الرجال تحتها ولا يدخل الأمر، يعني الأمر هذا اللي ذكرتيه الحديث لا يعني ينزل على مثل هذه الحالات. هالة سعيد من الفجيرة الإمارات تقول: أود أن أسأل كيف أباعد بين صلاة الفرض وصلاة السنة؟ هل هناك مدة محددة؟ وهل يكفي ذكر الله والدعاء لبعض الوقت؟ هالة سعيد من الفجيرة بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، يعني جاء في الحديث الذي فيه النهي عن وصل صلاة بصلاة، يعني بعد صلاة الفرض، هذا بعد صلاة الفرض، يعني تصلي مثلا الظهر ما تقومين تأتين بالسنة البعدية مباشرة، المغرب ما تأتين بالسنة البعدية مباشرة، العشاء ما تأتين بالسنة البعدية مباشرة، وإنما تأتين بها بعد كلام أو خروج، يعني بعد كلام يعني تسبيح وتهليل، تأتين بالأذكار اللي بعد الصلاة، أو تخرجين لغرض ولحاجة بعدين تأتي وتصلين، هذه المدة فقط. النهي إن بعد ما تسلمين تقومين مباشرة، هذا الذي نهى جاء النهي عنه بارك الله فيك. زيد من الأردن بارك الله فيه يسأل عن، يقول: عندنا في بعض المساجد يضعون مثل المساند أو الكراسي المثبتة في الصف الأول من المسجد، ما رأيك، ما رأي الشرع بها؟ زيد من الأردن بارك الله فيك، لعلك تسأل أنت عن المساند المثبتة التي توضع في الصف الأول لمن يأتي للمسجد مبكرا حتى يستند إليها ويرتاح عليها، حكم هذا ما فيه شيء، هذه ليس لها علاقة بالعبادة، هذه مجرد أشياء لإراحة المصلين، يعني الترغيب في التبكير، لأن بعض الناس قد يكون عنده أوجاع في الظهر، عنده آلام، وتوجد كراسي مثلا، لكن بشرط لا تكون يعني الكراسي ظاهرة، الكرسي للعاجز. أما أن توضع كراسي في المسجد بكثرة، حتى بلغني بعض الناس يقول: أنا أوقف الكراسي للمساجد ويأتي بعشرات الكراسي، وهذا غلط. الأصل أن الإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا على الأرض، هذا الأصل، لكن ما يمنع أن يصلي على الكرسي في قول جماهير أهل العلم، لكن ينتبه الناس، لأن بعض الناس أصبح هناك ترف في استعمال الكراسي، ترف في استعمال الكراسي، ولاحظنا هذا الشيء. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للمساند هذه المثبتة ما فيها شيء ولله الحمد، ولا علاقة لها بالبدعة أو السنة، هذه أشياء يضعها الناس لمصلحة المصلين. بارك الله فيك. أم أبي بكر من المغرب تقول: يعني أتيت مع زوجي بدون وليمة، لكنه أعطى عهدا لعائلتي أنه سوف يقوم بوليمة، ثم الآن عندما تيسر له وأراد أن يقوم بوليمة ثلاث موائد للرجال وأربعة للنساء، لكن أهلي يكلفونه أكثر مما لدي حيث يريدون وليمة مثالية كالأغنياء، لأنهم ينظرون لكلام الناس وماذا سيقوله الناس عنهم، وهم فقراء ولا يستطيعون أن يقوموا ولا بمائدة واحدة، وزوجي يقول أنه يستطيع أن يقوم بمثل هذه الوليمة، ففقط ما حكم عائلتي؟ أختي أم أبي بكر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكلام إلى عائلتك كون العائلة فقراء ويطلبون أكل الأغنياء، لا شك بأن هذا من الفخر والخيلاء ومن الأمور المذمومة في حقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم عائل مستكبر، عائل فقير، عائل يعني فقير، مستكبر مثل هذه النوعية، يعني يرى لابد أن يأكل أكل الأغنياء ويلبس لبس الأغنياء ويركب وسائل النقل كالأغنياء، هو ما عنده شيء، أو يتكبر على خلق الله. فلذلك أنا أحذر عائلتك من هذا الخلق، يتقوا الله عز وجل، وكون زوجك قادر هذا لا يعني بأنهم يجبرونه على ذلك ويلزمونه بأنه يحضر موائد كموائد الأغنياء، وزوجك لا يجوز له أن يستجيب لهم حتى لا يتعودوا على مثل هذا الأمر، لأن من تعودوا من الصعب إذا ألفوا هذا الشيء ألفوه أنه يتراجعون عنه. يعني لو أراد المرة القادمة أن يصنع لهم وليمة دون ذلك أنكروا عليه، لأنهم ألفوا هذا الشيء، ألفوه واعتادوه وأصبح هناك تباهي عند الناس وفشخرة ومثل ما ذكرت أنت. لا، زوجك يجب عليه أن يتقي الله أيضا فيهم ولا يجعلهم يستمرون هذا الشيء ويعتادونه ويألفونه، لأن سيتسبب ويشاركهم في مثل هذا الأمر، لما يأتي بالشيء البسيط الذي يناسب الفقراء. أم سمير من إيطاليا تقول: هل يجوز صلاة الصبح مباشرة بعد صلاة الفجر؟ أختي أم سمير بارك الله فيك، لعلك تقصدين بصلاة الفجر السنة الراتبة القبلية وصلاة الصبح الفريضة. الجواب نعم، إذا صليت سنة الفجر القبلية اللي تسمونها الفجر يجوز لك أن تقومي فتصلي الصبح بعد ذلك مباشرة. مريم من مصر تقول: أنا يعني لما يتقدم إلي شخص لي أول ما يأتي البيت تقول يخرج نمل أول ما تأتي سيرة الزواج، ما تفسير ذلك؟ أختي مريم من مصر بارك الله فيك تقولين بأن كلما تقدم لك شخص ظهر نمل في البيت، تسألين عن تفسير ذلك. هذا إما يكون شيء طبيعي أنت ما انتبهتي له إلا عندما قدم الخاطب، طبيعي، أو يكون شيء غير طبيعي، بمعنى أنك أنت تجزمين أنت وأهلك كل من في البيت أن هذا النمل ليس يعني لا يكون موجودا إلا في هذه الحالة، فهذا دلالة على أن هناك قد يكون سحر مثلا أو عمل معين نعوذ بالله، أو فعل الشياطين لصرف هؤلاء الخطاب عن الاقتران بك. طيب ما الواجب؟ اقرأوا سورة البقرة في البيت يوميا ما دام أن الحالة هذه موجود، اقرأوا سورة البقرة في البيت. ثانيا، أخرجوا كل ما يمنع دخول الملائكة في البيت من التماثيل أو الكلاب إذا كانت موجودة. ثالثا، احرصوا على نظافة البيت، دائما يكون البيت نظيف بعيد عن النجاسات. رابعا، أكثروا من ذكر الله داخل البيت، أذكار الدخول إلى المنزل، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المرحاض، أذكار الخروج من المرحاض، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، الذكر عند الطعام عند الشراب. اجعلوا دائما القرآن الصوت الغالب في هذا البيت، يعني هو الذي يسمع دائما، وارقي نفسك بارك الله فيك، ارقي نفسك باستمرار وإن شاء الله يزول عنك ما تجدين وتحاذرين. نعيمة من فرنسا بارك الله فيها تقول: أنا ذهبت إلى يعني الممثلية في بلد، الممثلية لبلدي، قنصلية لإعادة جواز السفر، لكن مشوار طويل، جاء وقت الظهر، قلت ما عليش يمكن نلحق قبل العصر، لكن مع الأسف كان الانتظار ما زال طويلا، حاولت أجد مكان أصلي فيه، نزلت إلى طابق أسفل وجدت تحت درج كرسي والحمد لله كنت على وضوء، صليت في السجود، جلست على الكرسي لأن الأرض كانت متسخة وأيضا لم أنزع الحذاء، هل صلاتي صحيحة؟ نعيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يثيبك على حرصك على الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أولا الصلاة في الحذاء سنة ما دام أنه ليس هناك فرش وليس هناك شيء، سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحذاء، كان يصلي في نعلين، الصحابة كانوا يصلون في نعالهم رضي الله عنهم، فما في مشكلة، خاصة في المكان اللي ذكرت. الشيء الآخر إذا كان فعلا المكان متسخ بالنجاسة، يعني تقولين متسخ بالنجاسة ما تستطيعين السجود، لا بأس أن تومي إيماء بجلوسك على الكرسي. أما إذا قلت لي لا هو غبار، مجرد غبار، لا ما يصلح، يعني لابد أن نفرق، هل هي نجاسة؟ يعني لو سجدت تلطخت بهذه النجاسة، هذا لا، تومين تجلس على الكرسي تومين، تقولي لا هو مجرد غبار وما غبار، لا ما يصلح يا أختي الفاضل، لابد من السجود لأن هذا الغبار طاهر. فأنا من باب الاحتياط أقول لك لو عدت هذه الصلاة طيب، لو عدتها طيب، يعني إذا أحببتي حتى يخرج الوسواس من صدرك وتطمئنين على صلاتك وعلى عبادتك. الأخ نسيم من المغرب بارك الله فيه يقول يا شيخ أنا من المغرب أحب لبس الشماغ أو الغترة البيضاء لكن هي ليست من تقاليد بلدي، هل يجوز لي أن أرتدي الشماغ الأبيض أو الغترة البيضاء؟ نسيم من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أخي الفاضل عندنا قاعدة مهمة، الأصل في المعاملات والعادات الحل والجواز والإباحة، هذا من حيث الأصل، ولذلك مسألة اللباس الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، لكن عندنا نقطة مهمة وهي أن الإنسان ما ينبغي له أن يخالف لباس أهل بلده. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى الشهرة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه والله ثوب مذلة. ما معنى الشهرة؟ الشهرة هي أن تخالف لباس بلدك فتكون أنت محط أنظار الناس، ينظرون إليك. لماذا؟ لأنك أنت أتيت بشيء جديد ويشيرون إليك بالبنان، يقول شوف هذا شوف هذا، ها؟ فلذلك أخي الفاضل إذا كان لبس الغترة أو الشماغ عندكم مخالف للباس أهل البلد، لا ما أنصحك في هذا، لأنك ستكون مشتهر بين الناس وهذا اللباس سيكون لباس شهرة، فما يصلح هذا بارك الله فيك. أما إذا كان معتاد عندكم أو غالبا موجود أو أصبح مألوف عندكم، يعني أنت إذا لبست هذا الشيء ما أحد ينتبه لك مثلا، ما في بأس. أما لا مخالف لباس أهل البلد، لا ما أنصحك بهذا بارك الله فيك. منير من ليبيا بارك الله فيه يقول أنا متزوج من سنة وأشهر لم أرزق بذرية، هل يجوز أعمل حقن مجهري أو طفل أنابيب؟ منير من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، واحرص بارك الله فيك على أن تدعو بهذا الدعاء، أن يرزقك الله الذرية الطيبة الصالحة كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لك، هل ثبت عندك أو عند زوجتك مشكلة؟ يعني لما ذهبتم إلى المستشفى أو العيادة قالوا في مشكلة ما يمكن الإنجاب بالطريقة الطبيعية العادية، أم أنه ما في مشكلة؟ إذا قلت لي ما في مشكلة أنا ما أنصحك بأنك تلجأ إلى الحقن المجهري ولا إلى أطفال الأنابيب. لماذا؟ لأن هذا أمر طبيعي، يعني يوجد من الناس من مكث 3 سنوات 4 5 بل بعضهم 10 سنوات، وأنا أعرف أشخاص 10 سنوات ورزقوا بشكل طبيعي، هذا قدر الله عز وجل. أما إذا قيل لك يا منير أنت عندك مشكلة في قضية الإنجاب ما يصلح إلا عن طريق الحقن المجهري، أو زوجتك عندها مشكلة في الإنجاب ما يصلح إلا عن طريق أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، نعم في هذه الحالة ممكن، لكن أمور طبيعية لا، دعها بارك الله فيك. العلماء لما تكلموا على مسألة أطفال الأنابيب والحقن المجهري قالوا إذا كان هناك سبب، أما ما في سبب ما تلجأ إلى هذا بارك الله فيك. أم فاروق من اليمن تسأل تقول هل صحيح أن الجن يقدرون على تعطيل بعض الأمور مثل الزواج؟ لأن في واحدة تأخرت زواجها وراحت عند واحد من الشيوخ قرأ عليه وبعد شهر تزوجت، وقال له هذا بسبب الجن. أختي أم فاروق بارك الله فيك، الجواب على سؤالك من شقين. الشق الأول، هل الجن قادرون؟ الجواب لا، إنما هذا بأمر الله عز وجل، ولذلك كما قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالجن هم أعداء لبني آدم، أعداء للمسلمين، وهم فيهم الشر، حتى قال العلماء بعض العلماء الشر المحض، فيؤذون ابن آدم بأي وسيلة. ومن جملة الوسائل التي يؤذون فيها بني آدم إسقاط الحمل، وممكن يؤذون والعياذ بالله السحر أيضا، ويؤذون بالعين، يصيبون بالعين، وممكن يعملون أشياء تحول بين المرأة وبين الزواج، لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بأمر الله الكوني القدري، ما يمكن. ثقي بربك جل وعلا، لكن هذا سبب. يعني مثل بعض الناس، قد يكون بعض الناس سبب من أسباب منع الزواج، كيف؟ نمام يعني، أو مفسد. إذا جاء يستشير أحد يقول أريد أن أخطب من هذا البيت، يقول لا انتبه، هذا يصد الزوج عن الاقتران بهذه المرأة. نفس الشيطان، لكن الشيطان قد يستعمل أشياء أخرى، مثل السحرة، يسحرون أيضا في سحر الصرف والعطف، يسمونه سحر التعطيل، موجود هذا. لكن لابد أن تثقي بأن هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى. لو شاء ربك، والله لو اجتمع الجن والإنس على أن يعطلوا زواج امرأة، والله قدر لها زواج، والله ما يستطيعون، ما يستطيعون، ثقي بربك. الأمر الثاني، من هم الشيوخ اللي راحت لهم؟ هل هم الرقاة الشرعيين اللي قرأوا عليها بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالقواقل الأخيرة مثلا، أنعم وأكرم؟ هؤلاء يعني رقية شرعية. أم تقصدين الشيوخ السحرة؟ لأن يعني بعض الناس يطلق على السحرة والدجالين شيوخ، أو يقول شيخ، وهو مو بشيخ، مطوع، وهو عاصي وليس مطوع، ملة، هو فاجر وليس بملة، لكن هم يلبسون هذه الألقاب حتى إيش؟ يصيدون ضحاياهم، يدخلون على الناس يقول هذا شيخ مطوع، هذا ملة، هذا كذا، ها هذا سيد، هو كذاب دجال، هو مندوب إبليس، هو نائب عن إبليس في إضلال الناس. فانتبهي، إذا كان والله ذهبت إلى أناس صالحين أخيار فضلاء قرأوا عليها القرآن وتبين أن فيها سحر والحمد لله خرج، نعم هذا الحمد لله. أما تقولين ذهبت إلى دجالين وسحرة، هذا طريق شيطاني، طريق يقود إلى النار، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذهاب إلى السحرة والدجالين. أبو رداد من اليمن يسأل يقول هل يجوز أذكر أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، لأنه في الأوقات الباقية أنا مشغول جدا، وكذلك أذكار المساء قبل النوم لأنه أنا ما أفطن وأكون مشغول. أخوي أبو رداد من اليمن بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم أن أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر بدأت أذكار الصباح، فأنت بهذه الحالة تكون قد أتيت بها في وقتها. بالنسبة لأذكار المساء بعد العصر، بعد العصر وليس عند النوم، في فرق بين أذكار المساء وأذكار النوم، في فرق بين أذكار المساء وفي أذكار الليل، الليل فيه أذكار أيضا، فتقول من بعد العصر إلى غروب الشمس، إذا فاتتك ممكن بعد المغرب يعني تأتي بها، لكن تجعلها إلى النوم لا، هذا فات وقتها. بارك الله فيك. عمر من ليبيا يقول ما حكم من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب ثم لما جلس الإمام للتشهد تشهد مع الإمام، فهل يأتي بعد السلام بسجود السهو لكونه تشهد 3 مرات؟ عمر من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، كيف يأتي بسجود السهو وهو قد تابع الإمام؟ فكونه جلس مع الإمام التشهد هذه للمتابعة وعدم المخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك أنت إنما فعلت هذا متابعة للإمام وليست زيادة في صلاتك، وهذه تعتبر لك سنة، التشهد هذا سنة في حقك، فريضة في حق الإمام ومن أدرك معه الصلاة. عموما لا تسجد للسهو، بارك الله فيك. أم صالح من الإمارات تسأل تقول: ما حكم خروج الخدامة مع صاحب المنزل للأسواق حتى تساعده في الأغراض؟ أم صالح من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لخروج الخدامة مع صاحب المنزل للسوق لإحضار الأغراض يجوز إذا كان معهما طرف ثالث، أما أن يكون الرجل مع الخادمة فقط فلا، لأن هذا تعتبر خلوة. فإذا وجد مثلا ذهبت أنت معهم أو ذهب أحد الأولاد أو أحد البنات انتفت الخلوة، أما يذهبان لوحدهما فلا. أم محمد من الإمارات تقول: زوجي يمنعني من بر أمي ويقول لي إذا أردت أن تبري أمك روحي عند أخوتك ترينها هناك، وهو ما يريد أمي تجي عندي في البيت، وتسأل تقول: يعني ماذا أعمل، أنا تعبت كثيرا لأني من سنين وأنا على هذه الحال. أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن بين زوجك وبين والدتك مشكلة. دائما أختي الفاضلة، يعني علاج المشكلة أفضل من الحديث عن آثار المشكلة، فأنت احرصي على علاج المشكلة. ما المشكلة اللي بين زوجك وبين والدتك؟ من هو السبب؟ من هو المتسبب؟ لماذا ما تسعين لتقريب وجهات النظر، ترطيب الأجواء؟ حتى لو كذبتي تقولي لزوجك: والله الوالدة تثني عليك وتمدحك، وتقول يا ليت ما حصل، هذا أذن به النبي عليه الصلاة والسلام. وتقولي للوالدة: والله أبو محمد يثني عليك ويقول ما في مثلها مثلا، لكن أخطأنا والشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بهذا تقربين وجهات النظر. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب إلا في ثلاث، ومن الثلاثة الإصلاح بين الناس، تصلحين بين الناس. فأنت يا أخت الفاضل عالج المرض ولا تنظرين إلى آثاره، عندك هذه بتستمر الآثار، فأنت حاولي أنك تنهين المشكلة هذه، وتحاولين تتفقين مع خواتك مع أقاربك على أنك بهذه الصورة. والحمد لله أعتقد الزوج إذا سمع مثل الكلام هذا الطيب يقول لها بتروحي لوالدتك. الشيء الآخر طيعي زوجك، يعني الآن أنت عالج هذا الموضوع، لكن طيعي زوجك وقولي له سم وأبشر وإن شاء الله خير، والحمد لله تشوفين والدتك عند خواتك، فالحمد لله ترضين والدتك وتبرينها وتطيعين زوجك. هذا العقل والنضوج. لا انتبهي، الشيطان يدخل عليك يقول لك إلى متى. طيب الحمد لله تشوفين والدتك عند خواتك، لازم تشوفينها في بيتها؟ مو بلازم، أبد، تتفقين أنت وإياها تشوفينها عند في مشكلة، وقولي لا اصبري علي يا والدتي إن شاء الله بنعالج الأمر، الرجال طيب الرجال يحبك، لكن تعرفين الشيطان وكذا ويثني عليك ومن الكلام هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أسامة من اليمن تقول: حلفت برحمة أبي ما أعطي ابني جوال، وبعد فترة أعطيته جوال، هل يعتبر يمين وعليه كفارة؟ أم أسامة من اليمن بارك الله فيك أختي الفاضلة، ما يجوز للإنسان يحلف برحمة أمه أو أبيه أو برأس أبيه وأمه أو بحياة أبيه، كيف؟ هذا حرام، ما يجوز. كيف تقولين برحمة أبي أني ما أعطيك الجوال؟ هذا حلف بغير الله. الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. توبي إلى الله واستغفر الله، ما تحلفين إلا بالله. ما يجوز الحلف بجبريل ولا بالملائك ولا بالعرش ولا بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، ما يجوز، حرام. صححوا عقيدتكم وإيمانكم، هذه ألفاظ شركية. كيف تحلفين الآن؟ بعض الناس أهل بالشرف وبشرف أبوه وبشرف أمه وبشرفه، ما يجوز. براس أبوي براس أمي بروح أبوي بروح أمي، ما هذا حرام. ولذلك يمينك غير منعقدة لأنها باطلة أصلا محرمة. أنت الآن الواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والانتهاء عن مثل هذا النوع من الحلف. وخلي أولادك يسمعون منك هذا الكلام، قولي لهم: سامحوني يا عيالي أنا حلفت وقلت كذا وتبين لي أنه حرام، حتى لا يلتقط أولادك منك هذا الأمر ويروحون يحلفون بروح يحلفون بمثل هذه الطريقة، بروح أبوي بروح أمي بحياة أبوي، ما يجوز، حرام. اتقوا الله، صححوا إيمانكم عقيدتكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ما يجوز الحلف به، أشرف الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز نقول والنبي أو محمد، ما يجوز. كيف الآن تقول بروح أبوي؟ فاستغفري وتوبي وانتهي عن مثل هذا، وربي أولادك على أن لا يحلفوا إلا بالله. بارك الله فيك. حنين من البحرين تقول أنا صمت 7 أيام من رمضان وما قدرت أكمل لأني أخذ أدوية، المشكلة أني للحين على الأدوية، ويعني ممنوعة لكون عندي الذئبة الحمراء وأنا عمري 18 سنة، يعني من الذي يخرج الكفارة، أنا أم أبي؟ حنين من البحرين، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى يجعل ما تمرين فيه من عارض صحي خير لك في الدنيا ونجاة لك في الآخرة، وأبشري بخير، فإن المؤمن مبتلى، وهذه سنة الله في الخلق والعباد، ما سلم منها نبي ولا عبد صالح ولا ولي، فاحمد الله واعلمي بأن هذا خير لك. الأمر الثاني السؤال، هل أنت تستطيعين القضاء ولو على أيام متفرقة، ولو في أيام الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد؟ تقولين نعم، ما تطعمين، بارك الله فيك. تقولين لا ما أستطيع، خلاص أنا عندي مشكلة صحية منعني الأطباء من الصيام، أنت اللي تخرجين كفارة من مالك. عندك مال، عندك قدرة على أن تطعمي كل يوم مسكين، تقولين نعم يلزمك أنت. تقولين لا والدك، لأنك مستغنية به، فإذا كنت مستغنية بالوالد، هو الذي يصرف عليك، هو الذي ينفق عليك، هو الذي يخرج عنك الكفارة، بارك الله فيك. أبو معاوية من الجزائر بارك الله فيه يقول لو سمحت لطفلة صغيرة، أو يقول طفلة صغيرة يتيمة على وشك الدخول المدرسة لكن تعذر ذلك بسبب أن ملفها الشخصي باسم أمها فقط دون الأب، ولا يمكن البتة وضع بيها بسبب مشاكل في الأوراق والملف، هل يمكن أن تنسب إلى خالها وزوجته بغرض الدخول المدرسي والتعلم وهو حبر على ورق؟ أبو معاوية من الجزائر، الجواب لا، لا يجوز ويحرم ذلك، وذلك لأن التبني محرم في الإسلام. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلذلك لا يجوز للإنسان أن ينسب طفلا إليه، وحتى لو كان خال الطفل هو الذي قام بهذا، أو عم الطفل مثلا. تقول لي لا هذا ليس له علاقة بالجنسية، ليس له علاقة بالنسبة، لكن هي أوراق لأجل الدراسة. طيب أوراق لأجل الدراسة، غدا ستحصل على شهادة، الشهادة فيها فاطمة بنت فلان ابن فلان، هو خالها، كيف الآن تصحح؟ تقول هل تعتقد بأن والله ممكن تعدل فيما بعد وتصحح؟ ما في بأس لمصلحة الدراسة، ما دام أنه لا ينسب إليه في الأوراق الثبوتية الرسمية اللي في الأحوال المدنية أو في البلدية عندكم، أو ما يسمى بالقطاع الذي يعني يسجل فيه، أو الديوان الذي يسجل فيه يعني الأسماء هذه للأشخاص. تقول لي لا هذه الأوراق ستبقى، لا، الجواب ما يجوز، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.